الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع أحكام العيدين وآدابهما إليكم أيها الإخوة المشاهدون، ونحن ننتظر هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله تعالى أن يعيد عيد الأضحى إلينا، وقد عدنا إلى ديننا وانتصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا، ومكن الله عز وجل لأهل التوحيد وأهل السنة والجماعة في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة المشاهدون أن أعيادنا نحن أمة الإسلام ليست كأعياد غيرنا، إن أعيادنا تأتي بعد أداء أركان وشعائر، فتأتي شكرا لله تعالى على ما أنعم به علينا من إتمام الصيام كشهر رمضان وإتمام النسك، نسك الحج. فعيد الفطر يأتي بعد تمام ركن الصيام، لأن أركان الإسلام خمسة كما لا يخفى على المسلم، فيأتي عيد الفطر بعد تمام الصيام والقيام، ويأتي عيد الأضحى بعد الوقوف بعرفة، والحج عرفة أي بعد أداء أكثر وأعظم أعمال الحج والتي يتم الحج بها. ومعلوم أن يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى للحجاج ولأهل الأمصار وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، معلوم أما أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وأن فيه رمي جمرة العقبة الكبرى التي يقابلها خروج الناس إلى صلاة العيد في الأمصار وفي الآفاق. فأهل الأمصار يخرجون إلى صلاة العيد إلى المصليات، وأهل منى يخرجون إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، حيث يتحللون التحلل الأصغر ويذبحون هديهم. وأهل الآفاق يضحون أضاحيهم، يذبحون أضاحيهم، ويطوفون طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، وهم بذلك يتحللون التحلل الأكبر، الحل كله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يبقى عليهم من أعمال الحج إلا الشيء القليل، وبالتالي يكون العيد. فهم يظهرون شعائر الله في هذين اليومين، كما قال الله عز وجل: ليذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات، وعيد ويوم العيد من الأيام المعدودات. وقد تقدم معنا حينما تكلمنا عن فضائل العشر من ذي الحجة أن يوم العيد هو يوم الشفع، وأنه من العشر من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها وبين فضلها. وأجمع العلماء على أنها أفضل الأيام، كما أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي، كما أن العشر الليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل الليالي، فكذلك العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل الأيام على الإطلاق. فيوم العيد يوم عظيم، يوم سعادة وسرور وحبور، يوم يظهر المسلمون فيه شعائر الله ويعتزون بهذا اليوم ويفرحون أن مكنهم الله سبحانه وتعالى من أداء مناسكهم ومن أداء أركانهم. ولهذا يستحب في يوم العيد أن يغتسل الرجل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ويتزين الزينة المشروعة ويخرج إلى المصلى ماشيا مكبرا مهللا يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وانظروا إلى هذا الشعار وإلى هذه الكلمات التي تقوم على التوحيد والتكبير وتعظيم الله تعالى والبراءة من الشرك. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل ما خالف دين الله وشرع الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولله الحمد، نحمد الله تعالى أن من علينا بإدراك العيد وأن مكننا من الصيام والقيام وحسن العبادة والطاعات. يخرج المسلمون إلى المصليات، والسنة الصلاة في المصلى كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحياها في هذا الزمان شيخنا وإمام العصر محمد ناصر الدين الألباني ومدرسته، يوم أن أنكر عليهم وبعض الأدعياء ورموهم بالفتنة، فلما رأوا أنها تجمع لهم الناس وتكثرهم من حولهم قالوا بسنيتها بعد عشر سنين من المنع والمخالفة والاتهام بالفتنة. وقد أفرد كتابا في ذلك رحمه الله، وأعلى درجاته في الجنة وهو صلاة العيد في المصلى هي السنة. وطوبى لمن أحيا السنن وأمات البدع في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة الدين وغربة الإسلام. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحيون السنن ويحاربون البدع ويئدونها في مهدها، بشرهم بقوله فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال قوم صالحون قليلون في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فالسنة في العيد أن تصلى في المصلى إلا لعذر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في المصلى إلا لعذر من مطر أو نحوه. فيجوز إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة وكانت السماء تمطر مطرا يؤذي الناس أن تصلى في المساجد. وصلاة العيد أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، صلاة العيد فرض على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج إليها النساء والعواتق، يعني البنات اللاتي على وجه البلوغ، وذوات الخدور اللاتي احتجبن في بيوتهن، حتى الحيض يخرجن يشهدن دعوة الخير، يعتزلن الصلاة عند الصلاة ويشهدن دعوة الخير ويحضرن الخطبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على خروج الذرية والنساء، وكان يعظهن ويخصصهن ويخصص لهن جزءا من خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد على أن صلاة العيد، إن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد إظهارا لهذه الشعيرة المباركة وإظهارا لعز الإسلام وقوة الإسلام أن تخرج الأمة، أن تخرج الأمة عن بكرتها إلى صلاة العيد إلى المصليات. وفي هذا إغاظة لأعداء الله، يخرجون مكبرين مهللين معظمين لله رب العالمين. النساء يخرجن بجلابيبهن وحجابهن من غير سفور ولا تبرج ولا استعطار ولا زينة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والرجال والصبيان يخرجون بأحسن الثياب. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عيد الفطر لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وفي عيد الأضحى كان لا يطعم شيئا حتى إذا رجع أكل من أضحيته، وهذه سنة. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، حتى أمر بذلك أمته حتى تشهد لهم الطرق جميعا، وحتى يعلنوا التكبير والتهليل وشعار الإسلام في كل الفجاج وفي كل الطرق. وصلاة العيد أيها الإخوة قلت إنها واجبة على الصحيح، ومن أكبر وأعظم الأدلة على وجوبها أنها إذا اجتمعت في يوم جمعة أسقطت وجوب الجمعة عن من وجبت عليه، ولا يسقط الواجب إلا الواجب، فلو كانت مستحبة ما أسقطت فرضا، ما أسقطت صلاة الجمعة وهي التي هي فرض. قال عليه الصلاة والسلام إن يومكم هذا اجتمع فيه عيدان، وذكر الجمعة وعيد الفطر أو عيد الأضحى، فقال فمن صلى صلاة العيد فقد أجزأته عن صلاة الجمعة وإنا لمجمعون. فدل ذلك على أن صلاة الجمعة في يوم العيد مستحبة وليست بواجبة، ودل على أن صلاة الجمعة على أن صلاة العيد أسقطت صلاة الجمعة وجوبا إذا وقعت في نفس اليوم. وهذا كما قلت من أقوى الأدلة على أن صلاة العيد واجبة، فكيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم تجد جلبابا من النساء أن تستعير من أختها وتخرج لصلاة العيد؟ كيف وقد أمر العواتق وذوات الخدور أن يخرجن للصلاة، والحيض أن يخرجن للمصلى ويعتزلن الصلاة ليشهدن دعوة الخير؟ صلاة العيد ركعتين، تصلى ركعتان بعد التكبيرة، تصلى ركعتان بعد التكبيرة الإحرام، سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها الفاتحة وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، والمجموع 12 تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام. وليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا مناداة بالصلاة جامعة، والصلاة تقدم على الخطبة كما هي السنة، وأول من قدم الخطبة على الصلاة بنو أمية، وقد أنكر بعض الصحابة عليهم كسعيد كأبي سعيد الخدري، وقال والله لقد غيرتم وبدلتم، فقال إن الناس لا يجلسون إلينا يا أبا سعيد. وهذا عذر لا يكفي لتقديم الخطبة على الصلاة. ولماذا لا يجلسون؟ كان الأولى أن يقال لماذا لا يجلسون. فالصحيح والسنة أن الصلاة تقدم على الخطبة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوس للخطبة سنة مستحبة، والأولى استماع الخطبة بعد الصلاة لما في ذلك من أجر وثواب وخير وتذكير. وتحية العيد أيها المسلمون أن يقول المرء لأخيه تقبل الله منا ومنكم الطاعات، أو تقبل الله طاعتكم، ولا نحيي بعضنا بتحية الجاهلية. واحذروا أيها الإخوة المعاصي والذنوب في أيام العيد، فإن الناس يغفلون في أيام العيد في أيام الأعياد ويخوضون مع الخائضين. احذري أيتها الإخت المسلمة التبرج، فإنه من كبائر الذنوب، والاستعطار فإنه من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يشممن رائحة الجنة وإن ريحها لتشم من مسيرة 500 عام. فاتق الله أيتها المرأة المسلمة في يوم العيد، لا تعصي ربك ولا تغضبي خالقك، أظهر الفرحة، ولكن ملتزمة بشرع الله تعالى. وإن الشرع لا يمنع اللهو المباح ولا يمنع اللهو الحلال، كضرب الدف من الجواري ولبس جميل الثياب من دون إسراف ولا خيلاء ولا إسبال. والشرع لا يقر للمسلم أن يحلق لحيته وأن يصافح المرأة الأجنبية وأن يشرب الخمر وأن يختلط بالنساء الأجنبيات بحجة أن هذا يوم عيد. فيوم العيد يوم فرحة ويوم ذكر لله وشكر لله على ما أولى من نعم، كما أنه لا يحل للمسلمين أن يذهبوا يوم العيد إلى المقابر، فبعض الناس يهرعون مبكرين إلى المقابر يعكفون يندبون أمواتهم ويحيون الأحزان، ويوم العيد يوم فرحة وليس يوم دمعة، ويوم سرور وليس يوم حزن، إنهم يذهبون إلى المقابر ويتركون صلاة العيد في المصليات فيرتكبون مخالفتين، المخالفة الأولى ترك واجب وهو صلاة العيد، والمخالفة الثانية أنهم يجعلون القبور عيدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع ما يقترفون من منكرات وفظائع وأمور شنيعة عند القبور من إسراف وتبذير وتبرج ولطم وندب وجلوس على القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتنفد إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر مسلم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور والوطئ على القبور، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يمشي بين القبور حافيا أي بغير نعال، ورأى صحابيا يمشي بنعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، أي نعليك السبتية، وهي صنف من النعال السبتية التي كان يصنعها اليهود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور أو العكوف عندها أو استقبالها أو تمريغ الوجه بها أو النوح واللطم أو الذبح عندها، كل ذلك من أعمال الجاهلية الأولى. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى في يوم العيد، وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا العيد ومكننا من عبادته ومن طاعته، ولهذا علينا أن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد، لقوله تعالى كما تقدم: واذكروا الله في أيام معدودات. ولا ننسى ذبح الأضحية في يوم العيد، ولك أن تذبح أضحيتك في أول يوم إلى آخر يوم من أيام التشريق قبل غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، وقد تكلمت عن أحكام الأضحية في حلقة خاصة. بقي أيها الإخوة أن أبارك لكم وأن أسأل الله تعالى داعيا لنفسي ولكم أن يبلغنا العيد وأن يعيد علينا هذا العيد أياما عديدة وأعواما مديدة، والعيد الأكبر هو أن يعود المسلمون إلى دينهم وأن يحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يهاجروا إلى الله، فالمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. سأل الله عز وجل أن يرد الأقصى إلى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقي أمة الإسلام شرور الرافضة الشيعة الشنيعة، وأن يقي أرض الحرمين شرهم وفتنتهم وكيدهم، هؤلاء الذين لا يصومون مع المسلمين ولا يعيدون مع المسلمين ولا يقفون معهم حيث يقفون، وكانوا ولا زالوا حرابا في نحور أمة الإسلام من أيام التتار وإلى يومنا هذا، بحقد دفين وتآمر خسيس خبيث. نسأل الله عز وجل أن يقي بلاد الإسلام شرهم من يمن وأرض حرمين وخليج وبلاد الشام، وإني لأطلقها من هذا المنبر لكل سني أن يحذر هؤلاء وأن يعلم عنهم وعما يبيتون من مكائد ومؤامرات. وأسأل الله تعالى أن يهدي المفتونين والمخدوعين بهم الذين يصفقون لهم ويطبلون ويمهدون لتشيع المنطقة بأسرها، مع أنهم يدعون أنهم من العلماء والمفكرين والمتحمسين والمجاهدين. والجهاد الحقيقي هو جهاد أعداء الله، جهاد المشركين، جهاد الملحدين، جهاد المنافقين، جهاد أهل البدع، جهاد الذين يتنكبون سبيل المؤمنين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله مني ومنكم الطاعات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.